بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. عليكم السلام شيخ. الله يجزيكم خير شيخ. الذي انتهينا إليه، عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. الذي انتهينا إليه أننا عند الشك في كون واجب ما تعبديا أو توسليا لا يمكننا، لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق اللفظي لإثبات توسلية ذلك الواجب كما فعله شيخنا الأنصاري. نحن لسنا كالشيخ الأنصاري. نعم، هناك إطلاق آخر وهو الإطلاق المقامي، يمكن أن نتمسك به لإثبات التوصلية في الواجب، ولكن لا بد لنا أن نحرز أن الآمر في مقام بيان ذكر كل الأشياء التي لها دخالة في غرضه من هذا الإيجاب، من هذا الأمر، لا بد أن يكون في هذا المقام. عليكم السلام شيخ. أما إذا لم نحرز ذلك وشككنا في ذلك، إذا أحرزنا أمكن أن نتمسك بالسكوت وعدم البيان وعدم ذكره لقصد الامتثال وقصد القربة في أي دليل من الأدلة على أنه لا يريده، على أنه ليس دخيلا في غرضه. وحينئذ إذا لم نحرز هذا الشرط، لم يتحقق، لم نحرز أنه في مقام بيان كل ما له دخالة، لعله يذكر بعض الأشياء التي لها دخالة والأشياء الأخرى لا يذكرها، حينئذ يسقط من أيدينا هذا الإطلاق الجديد. لا يوجد لدينا إطلاق مقامي. ماذا نفعل؟ المرجع حينئذ هو الأصل العملي. إذا ما كان عندي دليل اجتهادي، حينئذ مرجعي هو الأصل العملي. طيب، ما هو الأصل العملي الجاري في المقام؟ المصنف رحمة الله عليه أولا يبحث عن الأصل العقلي، ثم ينتقل ليبحث عن الأصل الشرعي. لديه دعويان. الدعوة الأولى أن الأصل العقلي الجاري في المقام هو أصالة الاشتغال وليس أصالة البراءة العقلية. والدعوة الثانية أن قاعدة أن أصالة البراءة الشرعية لا تجري. إذن المورد من موارد الاحتياط، الاحتياط العقلي، والشارع ليس له رأي خلاف ذلك في مورد الوظيفة العملية. خب، هاتان الدعويان، الدعوة الأولى في مورد الموقف العقلي، والدعوة الثانية الموقف الشرعي. هل سحب المولى البساط من الموقف العقلي أو لا؟ الجواب لا. أما الدعوة الأولى التي تتحدث عن موقف العقل في تحديد الوظيفة، يقول قدس سره موردنا مرجعنا فيه أصالة الاحتياط العقلية، أصالة الاشتغال، وليست أصالة البراءة العقلية. لماذا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ قبل أن أذكر الدليل، هناك إشارة منه إلى مطلب آخر، أذكر ذاك المطلب حتى أستمر بالدليل. في موارد الشك بين الأقل والأكثر، في موارد الشك في الأقل والأكثر، نعم، ونعلم أن هذا القصد ليس دخيلا في المتعلق، ليس جزءا ولا شرطا في المتعلق، ولكن مع ذلك نشك أن هذا الوجوب، وجوب الصلاة ووجوب عتق الرقبة، هذا الوجوب هل يسقط لو أنني أديت الصلاة من دون أن أقصد وجوبها، أديت عتق الرقبة من دون أن أقصد وجوبه، أو لا يسقط؟ أشك في الامتثال، أشك في سقوط التكليف. حينئذ العقل يقول أنت تعلم بدخول هذا التكليف في عهدتك، وتشك في تحقق الامتثال إن صليت بلا قصد وجه، بلا قصد الوجوب، إذن عليك أن تصلي مع قصد الوجوب. إذا صليت كرر، إذا بعدك ما مصلي صلي مع قصد الوجوب. هذا العقل موقف هيك. ولكن إحنا في قصد الوجه والتمييز يمكن أن نقول لا نحتاج إلى الأصل العملي، لأن عدنا بحمد الله قبل أن نلج إلى الأصل العملي. الدليل المحرز، الدليل الاجتهادي سيحدد لنا الموقف، ما نحتاج بعد الأصل العملي. هناك دليل اجتهادي جاري ولا نحتاج إلى الدخول في الأصل العملي. الأصل العملي هو دليل من لا دليل له. الأصل العملي يحدد الوظيفة بعد اليأس من تحديد الحكم. أنا هنا أقدر أقول بضرس مملوء أن قصد الوجه ليس بمعتبر، مع أنه ما عندي دليل نص على ذلك، لكن أقدر. على أي أساس؟ على أساس الإطلاق المقامي، على أساس الإطلاق المقامي، الإطلاق المقامي اللي طبقناه على قصد القربة، على قصد الامتثال اللي يوم أمس طبقناه. لكن بالأخير قلنا إذا أحرزنا أن المولى بصدد بياني كل الأشياء التي لها دخل في تحقق وتحصيل الغرض، خلينا هذه الإذا، فكن نحرز، كن عندنا قرينة على أن المولى في هذا المقام. هذا وين في قصد الامتثال. وأما في قصد الوجه أصلا ما نحتاج هاي الإذا، هاي الإذا أصلا وخرها، هاي الإذا وخرها، ونطبق إطلاق المقام من دون أن أذكر إذا. كيف يقول ذلك؟ لا، لو كان قصد الوجه دخيلا في الغرض، يعني لم يتحقق الغرض الذي جعل المولى يحكم بوجوب الصلاة ووجوب العتق، إلا إذا قصد المكلف وجوبهما، لو كان الأمر لكان من اللازم، لكان من اللازم على المولى أن يبين، لكان من اللازم على المولى أن يبين. شوف الفرق صار وين قصد، وين بينه وبين قصد
القربة. لو كان قصد الوجه دخيلا في تحقق غرض وجوب الصلاة أو وجوب العتق لكان من اللازم على المولى أن يبين، لأنه لا هسه تشوفون ليش. لكان من اللازم في قصد الامتثال قلنا، وكان في مقام بيان كل ما له دخالة في الغرض، هنا قلنا لكان من اللازم أن يبين دخالته في الغرض، أن يذكر لي في رواية من الروايات المحشودة في الكتب الروائية لبعض الرواة، ويذكر الإمام عليه السلام ذلك. هذا ليش من اللازم؟ وذلك لأن قصد الوجه من الأمور التي لا يلتفت إليها إلا الأوحدي من الناس، إلا أولئك النخبة من العلماء والمحققين والباحثين، أولئك يحتملون أن قصد الوجه معتبر وله دخالة في تحقق الغرض، أولئك فقط. عامة الناس لا ينتبهون إلى أن قصد الوجه، أن قصد الوجوب له دخالة في تحقق الغرض. مو مثل قصد القربة، قصد القربة يا أخي يلتفت إلى احتمال دخالته في تحصيل الغرض. أغلب الناس، عامة الناس، أن الإنسان لما يصلي لازم يصير عنده نوع من الخضوع والخشوع. خضوع وخشوع يعني أن يقصد أنه يريد أن يمتثل أمر الله عز وجل، هكذا يريد أن يتقرب بالفعل إليه، لابد أن يأتي بالعمل من باب أنه لا، هذا لله عز وجل. هذا يرد إلى ذهن كثير من الناس، أغلب الناس، عامة الناس يجي هذا الاحتمال. أما قصد الوجه والتمييز ليس من هذا القبيل، يغيب عن أذهان عامة الناس، تلتفت إليه النخبة الباحثين، العلماء ينتفتون إلى ذلك. وحينئذ لو كان قصد الوجه دخيلا في تحصيل الغرض كان على المولى أن يبين ذلك، لأنه لا يمكن للمولى حينئذ أن يعتمد على أصالة الاشتغال والاحتياط اللي تلزم المكلف بالإتيان بقصد الوجه. لماذا؟ لأن عامة الناس لن يشكوا حتى يطبقوا أصالة الاشتغال، حتى يدعوهم العقل للإتيان بقصد الوجه لن يحتملوا. وهذا فارق بين قصد الامتثال وبين قصد الوجه. ولذلك هنا الإطلاق المقامي يجري بلا إذا كان المولى في مقام بيان كل شيء له دخالة في تحصيل الغرض. لا، قل لو كان قصد الوجه والتمييز دخيلا في تحصيل الغرض إذن من اللازم على الآمر أن يبين لنا ذلك. وإذا رجعنا كتب الأخبار من البحار ثم اصعد إلى كتب الصدوق لن تجد لقصد الوجه والتمييز أثرا ولا إلفات من وجه بعيد. إذن نجزم أنه ليس دخيلاً في تحصيل الغرض. فهنا بقصد الوجه والتمييز ما نحتاج إذا، هاي الإذا نحتاجها هناك في قصد الإذن. هذا هو الدليل العقلي، هذا هو الأصل العقلي، الموقف العقلي. وأما الأصل العملي الشرعي، الأصل العملي الشرعي ما هو؟ نحتاج شيخنا نبحث عن الأصل العمل الشرعي؟ قال بلي نحتاج، لأنه لعلنا صحيح انتهينا للاشتغال، لكن إذا قدرنا نطبق أصالة البراءة يعني أن المولى يقول للعقل تراجع أنت، القصة معي هذه حقوقي أنا، حقوق الطاعة مالتي تتراجع، أنا أريد أقول أكو برارة. كيفك أنت يا عقل؟ أنا أحكم من برارة. فإذا تمكننا من أن نجد أصلا عمليا يقول بالبراءة فقط في هذا المورد فبها ونعمت. هم طبعا ما زين، على الأقل أدلة البراءة الشرعية حديث الرفع وإخوان حديث الرفع، إذا كان إذا كانت تلك الأدلة جارية في مقامنا يعني تتناول قصد الامتثال فبها ونعمت. طبعا بعد قصد الوجه فنوخر بعد ما نحتاجه، قصد الوجه لا نحتاج إلى إجراء الأصل العملي فيه، عندي دليل محرز في اجتهاد الطاق مقام. طب حينئذ هذا قصد الامتثال، هل تشمله أدلة البراءة الشرعية أو لا؟ المصنف لا تشمله أصلا، لا تشمله أدلة البراءة الشرعية. لماذا؟ هاي الأدلة منصرفة عنه. كيف؟ لأن هذه الأدلة تجري في مورد يكون الرفع فيه والوضع يعني والجعل ممكنين، ومن صلاحيات الأمر. وفي المقام في مورد قصد الامتثال لا يكون الوضع من صلاحيات الأمر أبدا، المشرع الجعل. فإذا لم يكن الوضع من صلاحياته وغير قادر عليه، إذن الرفع بعد ذلك ما هو الدليل على ذلك؟ لماذا يكون الوضع ليس من صلاحياته؟ تعال معي. أولا، شنو تقصد بأنه يضع يجعل يحكم؟ يعني يأخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر؟ إن هذا أصلا غير ممكن له،
ما ثبتنا،
بل أصلا قلنا هذا غير ممكن، هذا مستحيل. إذن بلحاظ متعاقده في المتعلق هذا غير ممكن، الوضع هنا غير ممكن، فالرفع هنا هم غير ممكن بعد. أن يحكم بالبراءة إذا ويقول يابا إذا شكيتوا في أن قصد الامتثالي جزء أو شرط فهو فأنت بريء، أصلا ما يمكن أخذك كجزء أو شرط، هذا واحد. أما إذا أردنا أن نجري حديث الرفع، نتمسك بحديث الرفع في أي شيء بلحاظ دخالة قصد الامتثال في تحصيل الغرض، لاحظ يعني كأن المولى قال إذا شككتم في دخالة قصد الامتثال في تحصيل الغرض فقد رفعت عنكم ذلك، يعني رفعت عنكم الدخالة، دخالة هذا القصد في تحصيل. الجواب، الدخالة ليست أمرا تشريعيا حتى تكون قابلة للوضع والرفع للجعل والرفع، أصلا دخالة أمر تكويني، وإحنا قاعد نتكلم عن صلاحيات المولى بما هو مشرع وبما هو خالق. فإذا كان كذلك إذن ولا وضعه من صلاحياتك مشرع ولا رفعه، شو رفعت عنكم دخالة قصد الامتثال في تحصيل الغرض، ليش هو يمكن أن يجعل قصد الامتثال تشريعا ها قصد الامتثال دخيلا في تحصيل الغرض؟ لا، لنات الممنون. فحديث الرفع لا يجري، منصرف حديث الرفع عن البراء منصرفة عن مقامنا عن قصد الامتثال صريف. فإن قلت هذا أيضا يأتي عليكم في باب الأجزاء والشرائط، ما تطبقون على السورة إذا شككتم بها عند الشك نجري البراءة رفع ما لا يعلمون، ما تطبقون على يمن على الطمأنينة إذا شكيتم بها تطبقون أصالة البراءة رفع ما لا يعلمون، طبقوا له ما تطبقوا طبقوا، مع أنه هناك أيضا يحتمل لو كان جزءا لكان دخيلا في الغار، إذن كيف تطبقون؟ الجواب عجيب هذا الإشكال، صحيح إن ما نطبق على اليمن على دخالة الجزء أو الشرط المحتمل من حيث على دخالته في قصد في 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 تحصيل الغرض. بل من طبقه؟ لأن ذاك أمر تكويني. لكن طبقه وين؟
ذاك أمر ممكن.
أحسن، في لحاظ أخذه في المتعلق. يمكن أن يأخذ الجزء والشرط في متعلق الأمر. إذا يمكن أخذه، يمكن له أن يرفعه. المولى يقول هذا رفع، عنكم، ما تحاسبوا، قد رفع عنكم. أنا أقدر أخذه في المتعلق أو ما أقدر؟ بل أقدر. إذا أنا أقول إذا لم يؤخذ، الأمر الفعلي الموجود بالصلاة لم يؤخذ فيه قصد الامتثال، رفعته عنكم، هذا معنى. ليش بعد الإشكال؟ هذا تمام الكلام في الأصل، العملي الشرعي والعقلي. خلي بالك أقدر ألحق أكمل التطبيق. خب، قال قدس سره، فاعلم أنه منا يبدأ الأصل العملي أولا عقلا. فاعلم أنه لا مجال هاهنا إلا لأصالة الاشتغال. ولو قيل، هاي الواو وصلية، يعني حتى ولو قيل، أنا أقترح نخلي هذه ولو من بدايتها شارحة ونهاية الشارح، والشارحة الثانية نخليها ورا كلمة الارتباطيين. فاعلم أنه لا مجال هنا إلا لأصالة الاشتغال. حتى ولو قيل بأصالة البراءة فيما إذا دار الأمر، يا براءة العقلية، فيما إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. حتى إذا هنا صرنا براءتيين كما ذهب إليه شيخنا الأنصاري، كذلك هنا سنقول بالاحتياط والاشتغال. خب، ليش لا مجالها هنا إلا لأصالة الاشتغال؟ وذلك لأن الشك ها هنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم. أجزم بالتكليف بوجوب العتق، عتق الرقبة، لكن أشك هل سقط وامتثلت؟ إن لم إن أعتقت بلا قصد القربة أشك في ذلك، مع استقلال العقل. يعني ومن الواضح أن العقل يحكم مستقلا، يستقل بلزوم الخروج عنها، عن عهدة التكليف المعلوم. يقول لك اشتغال يقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وعليه إذن براءة ما تجري بعد، فلا يكون العقاب، قاعد القبح العقاب بلا بيان ما تجري، فلا يكون العقاب شارحتين مع الشك وعدم إحراز الخروج. هنا شارحة قبل، مع شارحة وراء الخروج، مع الشك يعني مع عدم إحراز الخروج عن العهدة، عهدة التكليف المعلوم. مقصود بالشك يعني لم نحرز فراغ الذمة، فلا يكون العقاب عقابا بلا بيان، ولا تكون المؤاخذة عليه، على عدم إحراز الخروج عن العهدة على هذا الشك بلا برهان. لماذا؟ ضرورة أنه بالعلم، بمجرد العلم، بالتكليف تصح المؤاخذة على المخالفة. يعني شنو المخالفة؟ هاي الواو تفسيرية، يعني عدم الخروج على عن العهدة. لو حصل عدم الخروج، لو حصل عدم الخروج عنها، عن العهدة، بمجرد الموافقة، يعني لو أتيت بعتق الرقبة، لو اعتقت الرقبة بلا قصد القربة، يعني أنا ما جبت قصد القربة واعتقت الرقبة، يوم القيامة المولى قال لي أنت لم تعتق، اعتقت لكنك لم تعتق، لم تحصل الغرض، وكأنك لم تعتق. مو أنت، العقل يقول لك اشتغل، مشتغل ذمته.
لا، العقل يقول إن أمكن.
لا يمكن.
قصد القربة ما يمكن.
لا، يتوقف عليه تحصيل الغرض. العقل يقول لك أنت في مقام الوظيفة العملية صحيح ما عندك دليل، لكن العقل يقول لك بما أنك مكلف جزما بعتق الرقبة ومن المحتمل أن قصد الامتثال دخيل في تحصيل الغرض، فإذا اعتقت بلا قصد امتثال إذن أنت لم تحصل الغرض ولم يسقط التكليف، إذن كان لابد عليك أن تأتي بهذا القصد، لابد أن تجزم بتحصيل الغرض، لابد لك من ذلك. لا لا كلهم حتى المصنف، هاي قاعدة اسمها قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ اليقيني، كلما شككت في الامتثال فأنت مطالب بإحراز الامتثال ولا يكفي عندك الظن والاحتمال. تلاحظون كيف؟ لو اتفق عدم الخروج زين، لو اتفق أنني اعتقت الرقبة وطلع في يوم القيامة قصد الامتثال أصلا ما مطلوب هنا، بعد هذا تجري، هذا تجري اللي يلتزم بأن التجري موجب للعقاب يستحق العقاب صاحبه، هم هنا أنا يستحق العقاب، يقول لا أصلا التجري ما بيستحقاق ما بيستحقاق عقوبة، إذن هذا ما يستحق العقوبة. وهكذا الحال، وهكذا الحال وين؟ ها في قصد الوجه والتمييز، يعني نقدر نتمسك مرجعنا هناك أيضا أصالة الاحتياط. وهكذا الحال في كل ما شك دخله، في كل قيد، في كل أمر، في كل شيء نشك في دخله، شك دخله في الطاعة، في الامتثال، في الخروج به عن العهدة. أحتمل أنه لا نخرج عن العهدة إلا إذا أتينا به بقصد الوجه، مما من تلك الأشياء التي مما لا يمكن اعتباره في المأمور به، حالها مثل حال قصد الامتثال، ما يمكن أن تؤخذ لا جزءا لا شرطا في المأمور به منه، كالوجه والتمييز، الوجه قصد الوجوب والاستحباب، وأما قصد التمييز فقصد الأداء والقضاء. هنا هم نطبق أصالة الاحتياط والاشتغال بنفس البيان اللي طبقت لكم إياه. نعم يمكن أن يقال المصنف يقول أصلا إحنا هذا استدراك يا إخوان، التفتوا لهذا الاستدراك، هذا النعام هذا الاستدراك بس راجع لمن؟ بس راجع إلى قوله وهكذا الحال إلى كالوجه والتمييز، هذا راجع للوجه والتمييز فقط، يقول أصلا ما نحتاج إلى أصالة الاشتغال والموقف العقلي الأصل العمل العقلي، هنا ما نحتاج لوجود الإطلاق المقامي هنا في المقام، وما يحتاج هم إطلاقنا هنا نتمسك به، نحتاج إذا هم ما يحتاج أوخرها أبعدها لا نريد الإذا. نعم يمكن أن يقال إن كل شيء ربما يحتمل بدوا ابتداءً ربما يحتمل ابتداءً دخله في الامتثال أمراً كان مما يغفل عنه، هذا وصف لقوله، وصف لذلك الشيء، أن كل شيء، أن كل ما، بعض النسخ كل ما مرتبطة، لا لازم نفصلهم ذني، كل ما هاي الما موصولة ترى، إن كل ما ربما يحتمل بدوا دخله في الامتثال، وكانت صفة ذاك الشيء الذي احتملنا دخله أمرا كان مما يغفل عنه غالبا العامة، عامة الناس، لعد من اللي يحتمل الأوحدي دخله، نخبة الباحثين مثل الشيخ الآخوند وأمثاله يحتملون دخالته، لكن غالب الناس يغفلون عنه. كان إن كلما كل شيء من هذا القبيل كان على الآمر بيانه ونصب قرينة على دخله في الغرض واقعا، وإلا لو كان دخيلا ولم ينصب لأخل بما هو همه، يعني شنو همه؟ يعني غرضه، هاي الواو تفسيريا. أما إذا لم ينصب دلالة وقرينة على دخله في غرضه كشف عن عدم دخله، إذن هو لا يريده. خب هاي قاعدة عامة خليها جوا إيده، نطبقها على الوجه والتمييز وما نطبقها على الامتثال. وبذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه والتمييز في الطاعة بالعبادة، نقطع أن الوجه والتمييز ليس دخيلين في تحصيل الغرض. ليش؟ لأنه لم يأخذهما، ولو كانا دخيلين لأخذهما، لذكرهما في خبر واحد موجود في الكافي، في الاستبصار، في البحار، ما أكو أصلاً، ما إشارة، ما أكو ولو بطرف خفي، حيث ليس منهما من الوجه والتمييز عين ولا أثر في الأخبار والآثار، مع أنهما وكانا، يعني مع أنهما مما يغفل عنه، مما يغفل عنه العامة، وإن احتمله الشيخ الآخند، وإن احتمله الشيخ الأنصاري، وإن احتمله العلامة الحلي، وإن احتمل اعتباره بعض الخاصة، فتدبر جيدا. نقول هذا مطلب دقيق، انتبه له. هذا تمام الكلام في الأصل العقلي، بقى عندنا الأصل الشرعي تطبيقه إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين.